بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يتجدد الحديث حول هذا المتن المبارك، منظومة سلم الوصول في علم العقيدة. وكما اعتدنا في بداية هذا اللقاء أن نتكلم على شيء من الضوابط المهمة في منهج أهل السنة والجماعة. وصلنا إلى الضابط الرابع عشر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بشرطه. وفي حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا شك أن من المعالم الظاهرة في هذه الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أسباب الخيرية في هذه الأمة، كما في الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولكن هذا الباب هو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح وتقديم النصيحة، منوط بشروطه، يعني لابد أن يقيد بضوابطه. ولذلك هنا قلنا واجب بشرطه، واجب بشرطه. فمن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم، فلا يأمر الإنسان ولا ينهى إلا إذا كان على علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة هي أعلى درجات العلم. فلا ينبغي أن يتصدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لم يكن لديه رصيد من العلم. إذن هذا الضابط الأول من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والضابط الثاني من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاستطاعة، كما جاء في هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع. فإن لم يستطع هذا قيد وضابط للاستطاعة، فليس كل إنسان ينكر المنكر وإن لم يملك الاستطاعة. الإنسان يستطيع أن يغير بحسب قدرته، بحسب قدرته، فولي الأمر في البيت يغير بحسب طاقته، والمدير في مؤسسته يغير بحسب طاقته، والحاكم في بلده يغير بحسب طاقته. فكل إنسان له استطاعة محددة، له استطاعة محددة، فما كان تحت قدرتك وتحت استطاعتك فتغيره، تغيره لأنك تملك هذا التغيير. وأما إن لم يكن ذلك في استطاعتك فلا يلزمك التغيير، فالإنسان مأمور بالتغيير قدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن أبرز ذلك اليوم مسألة مناصحة ولاة الأمر الحكام. الأصل في مناصحة الحكام أن تكون سرا، كما جاء في حديث عياض: من رأى من حاتم ما يكره فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. يعني إذا أمكنك الوصول إلى ولي الأمر ومناصحته، المناصحة السرية المشروعة، كان بها ونعمة. وإن لم تصل فالأمر يسقط عنك لأنه ليس في استطاعتك، ليس في استطاعتك. إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيد بضابط الاستطاعة. والضابط الثالث هو مراعاة المصالح والمفاسد، مراعاة المصالح والمفاسد. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقريرا واسعا حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه. من أهم الضوابط التي ركز عليها قضية المصلحة، لأن هذه الشريعة شريعة مقاصدية، شريعة تنظر إلى المآلات، شريعة تطبق فيها قواعد المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ارتكاب أخف الضررين وأخف الشرين، كل هذه قواعد شرعية تراعى في باب إنكار المنكر. لا يصلح أن ينكر الإنسان منكرا ويترتب عليه منكر أعظم منه، يترتب عليه منكر أعظم منه. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين في زمنه حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، كان يستطيع أن ينكر هذا المنكر، لكن سيترتب على هذا المنكر منكر أعظم، ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لقواعد المصالح. وأيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على القواعد الصحيحة لما قصرت عن قريش النفقة، ولكن لما رأى الناس حديثي عهد بإسلام وأن هدم الكعبة مرة ثانية وبناءها يؤدي إلى مفسدة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. إذن إذا أراد الإنسان الأمر المعروف والنهي عن المنكر فليتقيد بالضوابط الشرعية، الضوابط الشرعية. هذا الأمر وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر شعار رفعته بعض الفرق الضالة في هذه الأمة كالخوارج والمعتزلة وغيرهم، ولكن لم يطبقوا هذه الضوابط الشرعية، فباسم الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقعوا في الخروج على حكام المسلمين وتكفيرهم وفي غيرها من الانحرافات. فأهل السنة والجماعة يقررون هذا الأصل وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر لكن بضوابطه الشرعية. هذا ما يتعلق بهذا الضابط في هذا اليوم. أما بالنسبة للمنظومة فقد وصلنا للكلام حول عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل في قول الناظم والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. هذه الأبيات وهذا الجزء من هذه المنظومة المباركة هو فرع عن الكلام الذي تكلمنا عليه في اللقاء الماضي في ذكر صفة الكلام وإثبات الكلام لله عز وجل. ذكرنا أن من صفات الله عز وجل أنه يتكلم حقيقة، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة بصوت، وذكرنا الأدلة على ذلك. هنا الناظم يقول والقول، أي قول أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، قول أهل السنة والجماعة في القرآن، معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن. وهذه كما أسلفنا من المسائل الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع، ومن المسائل التي طال فيها الحديث والكلام لأنها من أبرز المسائل التي خالف فيها أهل البدع. قال والقول في كتابه، الكتاب هو القرآن، هو القرآن، والقول في كتابه المفصل، وهذا مأخوذ من الآية كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فهنا النظم موافق لهذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال كتاب، وصف القرآن بهذا الوصف أنه كتاب وأنه قرآن. أحكمت آياته ثم فصلت، قال والقول في كتابه المفصل، ثم دخل في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، قال بأنه كلامه. عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن في عدة نقاط. النقطة الأولى أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله، والدليل على ذلك الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني لو أحد المشركين طلب منك الاستجارة، الجوار، الأمان، فأجره حتى يسمع كلام الله ربما يتأثر ربما يدخل الإسلام. فأطلق هنا على القرآن بأنه كلامه، بأنه كلامه. فإذا هذه أول نقطة في عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله بدليل هذه الآية، فأجره حتى يسمع كلام الله، آية صريحة واضحة أن القرآن كلام الله. قال بأنه كلامه المنزل، هذه النقطة الثانية في عقيدة أهل السنة والجماعة، أن القرآن منزل، أن القرآن منزل. وآيات التنزيل كثيرة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فآيات التنزيل وبيان أن القرآن منزل كثيرة جدا. فالقرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا للرد على طوائف المشركين الذين زعموا أن القرآن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى بيّن في الآيات أن القرآن منزل من عند الله عز وجل. الأمر الثالث قول المصنف على الرسول المصطفى خير الورى، هذه النقطة الثالثة في عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، أنه منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه منزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الآية إنا أنزلنا إليك الكتاب، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. إذن القرآن أولا كلام الله، ثانيا منزل، ثالثا التنزيل على الرسول صلى الله عليه وسلم، رابعا قال المصنف ليس بمخلوق، يعني القرآن غير مخلوق، كلام الله على الحقيقة، كلام الله على الحقيقة. ما الدليل على قوله ليس بمخلوق؟ الدليل من القرآن والسنة. أما من القرآن قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. والقرآن هل هو من الخلق أم من الأمر؟ القرآن من الأمر كما جاء في سورة الشورى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. فبين الله سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر، غاير الله عز وجل بين الخلق والأمر، يعني الأمر غير الخلق، الأمر ليس من الخلق، هناك مخلوقات خلقها الله عز وجل، وهناك الأمر الذي هو كلام الله عز وجل غير داخل في الخلق. فهذه الآية واضحة أن القرآن غير مخلوق، لأن الله عز وجل ذكر المخلوق على انفراد ألا له الخلق، وذكر الأمر على انفراد وهو كلام الله عز وجل القرآن الذي وصفه الله عز وجل في كتابه بأنه من الأمر. وأيضا الدليل من السنة دعاء المكان أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامة. والمعروف أن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله عز وجل وصفاته، الاستعاذة لا تجوز إلا بالله وصفاته، والاستعاذة بغير الله وصفاته على وجه العبادة من الشرك، من الشرك. فهنا دل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال ولا بمفترى، ولا بمفترى، هذا طبعا رد على المشركين، رد على المشركين الذين ذمهم الله عز وجل، قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا سحر يؤثر، وصفوا القرآن بالسحر المفترى. فبين الناظم أن القرآن ليس بمفترى، ليس بمفترى. إذن قرر هنا المصنف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله وأنه منزل، طبعا التنزيل عن طريق جبريل، تنزيل عن طريق جبريل كما جاء في الآيات الواضحات، نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، منزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى ثم أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن القرآن صوت، على أن القرآن صوت، يعني جبريل سمع من الله عز وجل القرآن كلامه بالصوت ثم أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لماذا نقول هذا الأمر؟ لأن الفرق المخالفة تقول أن الله خلق كلامه في جوف جبريل ثم بلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون يعني جبريل لم يسمع من الله عز وجل. فأما أهل السنة والجماعة يقررون أن جبريل عليه السلام سمعه من الله سبحانه وتعالى وأخذه من الله عز وجل ونزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة يذكرون زيادة على هذا، يقولون منه بدأ وإليه يعود، يعني الكلام من الله عز وجل. لماذا يقولون منه بدأ؟ ردا على المخالفين الذين يقولون بدأ كلامه من جبريل أو بدأ الكلام من محمد، فينسبون الكلام أن الله خلقه في محمد أو خلقه الله في جبريل. فأهل السنة يقولون منه بدأ، يعني قولا بدأ من الله عز وجل وإليه يعود، يعني يوم القيامة هذا الكلام يعود إلى الله عز وجل كما جاء في علامات الساعة أن الله سبحانه وتعالى يرفع القرآن من القلوب ومن الصدور، الله يرفع هذا القرآن فلا يبقى، فيرجع الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، أن القرآن كلام الله على الحقيقة منزل غير مخلوق، منزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم رحمه الله يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان. هنا يذكر الناظم ما يعرض لكلام الله عز وجل، هذا القرآن وهو كلام الله عز وجل لو حدث ما حدث به فهو كلام الله، يعني سواء هذا القرآن حفظه الإنسان في قلبه فهو كلام الله، قرأه الإنسان بلسانه هو كلام الله عز وجل، نظر إليه في المصحف هو كلام الله عز وجل، سطر باليد هو كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل هو، وإن حدثت هذه الأمور، هذه أمور يعني المخلوقات، الأمور المخلوقة وهي اللسان، أن الإنسان يتلوه باللسان أو يحفظه بقلبه، هذا لا يغير من القرآن، فالقرآن كلام الله عز وجل. ولذلك هنا يقول يحفظ بالقلب، ولذلك في الآية نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن فيحفظه في قلبه، ثم الأمة تواترت يحفظون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وباللسان يتلى، أيضا اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، جاء الأمر بالتلاوة والتلاوة يكون باللسان. قال كما يسمع بالآذان، القرآن يسمع وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. إذن القرآن يستمع، القرآن يحفظ في القلب، القرآن يدلى باللسان، ولكن الكلام هو كلام الله عز وجل، الكلام هو كلام الله عز وجل. قال كذا بالأبصار إليه ينظر. التلاوة من المصحف كما يقول الإمام النووي في آداب حملة القرآن من أجل العبادات، من أجل العبادات، فالإنسان يتلو من المصحف، هذه عبادة، فينظر إلى القرآن وهو كلام الله عز وجل. قال وبالأيادي خطه يسطر، يعني القرآن معروف أنه جمع وكتب في عصر الخليفتين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. هنا هذه مسألة يعني مهمة جدا، لماذا جاءت هذه التفصيلات التي ذكرها الناظم؟ هذه المسائل طبعا كانت قبل عصر الإمام البخاري غير موجودة، قبل عصر الإمام البخاري غير موجودة. في عصر الإمام أحمد بن حنبل نفس عصر الإمام البخاري ظهر واحد يسمى حسين الكرابيسي، حسين الكرابيسي. أنا أذكر لكم السبب هذا الكلام، لماذا الآن يفصل هذا الحسين الكرابيسي. ابتدع بدعة فقال لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. انظروا هذه العبارة لفظي، اللفظ يحتمل أمرين، يحتمل التلفظ وهو فعل الإنسان التلاوة، ويحتمل الملفوظ وهو كلام الله عز وجل. أنت لما تقرأ القرآن المتلو هو كلام الله، الملفوظ هو كلام الله، لكن حركتك أنت، حركة اللسان والشفتين، هذه مخلوقة فيك لأنك أنت مخلوق من المخلوقات. فهو لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذه العبارة موهمة، لأن اللفظ جنس، يعني يحتمل أن يقصد فعل البشر ويحتمل أن يقصد كلام رب البشر. أحدث بدعة، هذه البدعة أصبحت مشكلة، ولذلك كان أهل السنة يبدعون الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. فجاء أهل السنة والجماعة فصلوا هذه التفصيلات، قالوا الملفوظ هو كلام الله عز وجل، المتلو هو كلام الله عز وجل، الأدوات اللي يستخدمها الإنسان مثل اللسان، مثل العين ينظر بها، القلب يحفظ به، هذه كلها مخلوقة، لأن كل شيء في الإنسان مخلوق. لماذا فصل أهل السنة كل هذه التفاصيل؟ حتى يردوا على عبارة الحسين الكرابيسي، الحسين الكرابيسي. وجاء الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد ففصل هذه المسألة تفصيلا موسعا، وذكر هذه التفاصيل في صحيحه في كتاب التوحيد، في نهاية صحيح الإمام البخاري ختمه بكتاب التوحيد، وذكر صفات الله عز وجل وركز على هذه المسائل. طبعا ما السر؟ ليش الإمام البخاري، الإمام البخاري أيها الأحبة ابتلي بهذه المسألة، ابتلي بهذه المسألة. الإمام البخاري بعد رحلاته الطويلة في العلم لما كان موجود في بغداد فعزم أن يسافر إلى نيسابور، فجاء إلى الإمام أحمد قال تترك بغداد بلاد العلم والعلماء والمذاكرة وتذهب إلى نيسابور؟ قال أذهب إليهم حتى أعلمهم. فبلغ أهل نيسابور أن الإمام البخاري قادم إليهم، وكان من أشهر العلماء الموجودين في نيسابور محمد بن يحيى الذهلي. محمد بن يحيى الذهلي عالم مشهور من علماء نيسابور. فلما سمع يعني أهل نيسابور أن الإمام البخاري قادم، قال محمد بن يحيى الذهلي في المسجد: اليوم سيحضر إلى نيسابور أمير المؤمنين في الحديث والعلل، فمن أراد أن يستقبله فليستقبله، فإني مستقبله. ووقف الدرس، درس الحديث، حتى يخرج. يقول أهل السير: فخرج عامة أهل نيسابور، يعني عامة أهل نيسابور المنطقة كلها بالآلاف، ينتظرون عند بداية نيسابور يستقبلون الإمام البخاري. فدخل الإمام البخاري إلى نيسابور وبدأ بعقد مجلس للحديث. طبعا في أشهر مجلس في نيسابور هو مجلس محمد بن يحيى الذهلي. فتح الإمام البخاري مجلس آخر وهو مجلس الإمام البخاري. فبدأ الناس ينقصون تدريجيا في مجلس محمد بن يحيى الذهلي ويذهبون إلى مجلس الإمام البخاري. وهذا طبعا هناك أمور بين الأقران، تكون بين الأقران. طبعا كان محمد بن يحيى الذهلي يستفيد من الإمام البخاري، والإمام البخاري روى عنه أحاديث، يعني أقران الاثنين روى عن البعض. محمد بن يحيى روى عن البخاري، والبخاري روى عن محمد بن يحيى. وحتى جاء عن الأعمشي، ليس الأعمشي، الأعمشي سليمان الأعمشي، أنه قال: كنا في جنازة فكان محمد ابن يحيى الذهلي يسأل الإمام البخاري في الأحاديث والعلل، فكان يمر فيها كمرور السهم، كأنه يتلو قل هو الله أحد، يعني في العلل وفي الحديث، لأنه كان عنده قوة فكان يستفيد منه. فوقع جانب الحسد من محمد ابن يحيى الذهلي، ورأى الناس تركوا مجلسه ويحضرون للإمام البخاري، فقال لطلابه وأهل مجلسه: الإمام البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق. البدعة التي قالها من؟ الحسين الكرابيسي. قال يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فامتحنوه، جربوه، اختبروه. فذهب بعض التلاميذ محمد بن يحيى الذهلي إلى مجلس الإمام البخاري فسأله: ماذا تقول في القرآن؟ فأعرض عنه الإمام البخاري، فسئل المرة الثانية فأعرض، فلما سئل المرة الثالثة قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة. هذا التفصيل، أفعال العباد، حركات العباد، اللسان، القلب، البصر، هذه مخلوقة، لكن كلام الله غير مخلوق. فهذا شغب في المجلس وبين أن الإمام البخاري يقول باللفظ، انفض هذا المجلس، وأخذوا يشيعون، والإمام البخاري يقول: والله ما قلت أن لفظي بالقرآن مخلوق، ما يقول بهذه العقيدة أبدا، كما بين ابن القيم وغيره. فنشروا بين الناس في نيسابور أن الإمام البخاري يقول بهذا الكلام. ونصب طبعا محمد بن يحيى الذهلي مثل ما يقولون حرب إعلامية، يعني كان يقول في مجلسه: ألا من حضر مجلس الإمام البخاري فلا يحضر مجلسنا بعد اليوم، ليحضر عند الإمام البخاري لا يحضر عندنا. حتى كان من التلاميذ المشتركين بين الإمام البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي الإمام مسلم، كان يحضر هناك ويحضر هنا. ففي المجلس الذي قال فيه محمد بن يحيى الذهلي الذي يحضر عند البخاري لا يحضر عندنا، قام الإمام مسلم بكل جرأة ووضع كتبه على كتفه وعمامته على رأسه وخرج من المجلس أمام الأشهاد، وأخذ كل الروايات التي كتبها عن محمد بن يحيى الذهلي وبعثها على حمال حتى جاءت ثم يعني حصل ابتلاء عظيم للإمام البخاري، وأخذ كل الناس في نيسابور يتكلمون على الإمام البخاري. ثم الإمام البخاري يعني ذكر كلماته المشهورة، قال: اللهم إنك تعلم أني ما دخلت نيسابور أشرا ولا بطرا ولا حبا للرئاسة، ولكن لغلبة المخالفين في بلدي. له عبارات مشهورة تدل على الظلم. ودعا الإمام البخاري قال: اللهم أرني ما قصدوني في أهليهم وأولادهم وأنفسهم. لأن الإمام البخاري بعد ما خرج من نيسابور إلى بخارة نفس الأمر، وصل إلى بخارة استقبل عامة أهل بخارة ورموا عليه الدنانير والسكر يحتفلون بمقدمة. فأخذ محمد بن يحيى الذهلي يرسل الرسائل إلى الولاة والحكام يقول لهم: الإمام البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فلما وصل بخارة بعد فترة من التدريس أخذ هذا الخليفة خالد الذهلي يعلن العداء أيضا للإمام البخاري. طبعا صارت مشكلة بين الخليفة والإمام البخاري، لأن أرسل لي رسالة للإمام البخاري هذا الخليفة قال: تعال ودرسني وأبنائي التاريخ والصحيح في القصر. فقال الإمام البخاري: إني لا أذل العلم، فإن أردت العلم فأتي إلى المسجد وادرس معهم. فطبعا هذا جعل أنه يحقد عليه زيادة، وأخذ ينشر رسائل محمد بن يحيى الذهلي أن الإمام البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فطرد أيضا من بخارة ووصل إلى خرتنك، منطقة خرتنك، وهناك طبعا مات الإمام البخاري وحيدا، بعد ما كان له الصيت والناس يستفيدون منه. طبعا هذه القصة تدل على كيف أن هذا الحسد حرم آلاف الناس من روايات الإمام البخاري ومن الاستفادة من العلم الذي كان عند الإمام البخاري. فالإمام البخاري ألف هذه الرسالة خلق أفعال العباد، وفصل هذه المسألة تفصيلا دقيقا. لماذا؟ لأنه حصلت له هذه الفتنة، واتهموه أنه يقول أن كلام الله مخلوق، أو أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فالإمام البخاري كان يفصل في أشياء مخلوقة، فعل العبد مخلوق، أما كلام الله هو كلام الله الذي لا يتغير. إذن قال الناظم: وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. يعني كل المخلوقات أو ما يتعلق بالعبد من اللسان والقلب والعين والحركة والكتابة هذه مخلوقة، لكن كلام الله عز وجل حقيقة، كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال: جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثاني. يعني كلام الله عز وجل غير حادث، غير مخلوق، ليس ككلام البشر، ليس كسائر المخلوقات. ثم قال: فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المدلو قول الباري. هذا هو عين كلام البخاري، وتجدون عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وتجدون عند ابن القيم في النونية، وقد نقله الحافظ الحكمي عنهم. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المدلو قول الباري. يعني صح العبد يتلفظ، هذا التلفظ مخلوق، صوتك أنت مخلوق، صوتك فعلك مخلوق، لسانك مخلوق، نظرك مخلوق، قلبك مخلوق، لكن كلام الله هو كلام الله على الحقيقة، ليس بمخلوق، قال: ما قاله لا يقبل التبديل، ما يبدل القول لدي، كلام الله عز وجل ما يبدل، كلا ولا أصدق منه قيلا. وهذه في الآية: ومن أصدق من الله حديثا، فكلام الله عز وجل هو أصدق الأحاديث، كلام الله عز وجل كلام لا يبدل، كلام الله عز وجل كلام منزل. إذن هنا عرض الناظم رحمه الله الحكمي عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أفعال العباد مخلوقة، لكن كلام الله عز وجل غير مخلوق. ولعل في هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.